أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النذير الأكبر والسراج الأنور محمد وعلى آله أوصيائه وورثته وحيه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من تلك الروايات التي كنا وصلنا إليها من طوائف الروايات في لا ضرر لا ضرار، ما في الكافي أو في أبواب القصاص الباب 22 كما مر، مصحح العلاء بن فضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه. فهذا تحديد قيود، مثلا موارد قاعدة الضرر هنا باعتبار المهاجم باغ، فمن اضطر كما مر بنا في الآية الكريمة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يعني جريان قالت لا ضرر منه، أما إذا كان باغي وعادي ومعتدي فلا تجري في حقه قاعدة لا ضرر. هذه من القيود المهمة اللطيفة. ومنها أيضا الحديث القدسي المروي بطرق متعددة حول قوم النبي صالح في الكافي المجلد 8 صفحة 178. حيث جاء في الحديث تعليل الله عز وجل لإنزال العذاب عليهم بأن الناقة بعثتها حجة عليهم ولم يكن بها بالناقة عليهم ضرر، وكان لهم فيها أعظم منفعة. ولم فتعلل إنه ولم يكن لهم بها عليهم ضرر، يعني لو كان لهم بها عليهم من ضرر مثلا هذا تبرير مثلا لقتلها، فأما إذ لم يكن بها عليهم ضرر فما الوجه في قتلها؟ وهذا على كل إشارة إلى تأصيل القاعدة. طبعا في البعد الاجتماعي البعد السياسي أيضا ما ورد، خب ذكرنا ذي المصدر معي الكافي المجلد 8 الصحيفة 178. أيضا ما ورد في باب الشهادات حيث أفتى الفقهاء في عدة مسائل بتوصل قاعدة لا ضرر. من تلك المسائل ما لو كانت شهادة المؤمن الكافر بدين على مؤمن آخر إذا يوجب ضرر على المؤمن الآخر، إذا تشهد للكافر بدين على مؤمن حكموا بعدم جواز إقامة هذه الشهادة مع كون المؤمن الآخر حاله عسرا، لأن الشهادة توجب إدخال الضرر عليه. وكذلك لو تشهد للمخالف على المؤمن والمؤمن عسر حاله لا يسوء. وفي الحقيقة موجود روايات في باب الشهادة إذا توجب الضرر على أخيك المؤمن مع كونه محق، يعني في الجانب ما يسوء في أبواب الشهادات. أيضا ما أفتى به جملة من الفقهاء، أفتى به الفقهاء في مسائل الإيمان والنذور بأن اليمين والنذر تنحل إذا توجه الضرر على الإنسان. الباب 13 في أبواب الإيمان والنذور في الوسائل. طبعا واحد بيقول الآن لأن هذا مأخوذ قيد في الموضوع، وليكن، لكن مهم في إشعار. لو أن رجلا حلف لغريمه على أن لا يخرج من البلد حتى يعلمه، مديون حلف للدائن ماله لغريمه أن لا يخرج من البلد حتى يعلمه، لكن خوب هذا بالنسبة له حرج أو كذا أو ضرر، فالجواب إن أنه إن خشي أن لا يدع ويقع عليه وعلى عياله ضرر فليخرج ولا شيء عليه إذا كان ضرر. هذه الروايات في التهذيب بعد موجودة للمجلد الثامن الصحيفة 297، وأيضا في التهذيب المجلد الثامن صفحة 301، أنه لو حلف على مرجوح وليس عليه فيه ضرر مع ذلك تنحل اليمين، فقيد متعلق اليمين ليس عليه فيه ضرر. ومفهوم هذا القيد أنه لو كان أمرا راجحا وكان فيه ضرر تنحل به اليمين. على كل إن جعلت قاعدة لا ضرر موجبة لحل اليمين، سواء هذا قيد موضوع أو قيد محمول إجمالا الدلالة فيه. ومنها ما ذكره الفقهاء أيضا في باب الوقف بتسويغ بيع الوقف وتغيير الوقف وما أدري كذا، تمسك الأعلام الفقهاء مشهور شهرة عظيمة الفقهاء تمسكوا بقاعدة لا ضرر. وقد ورد في بعض الروايات الوقف الإشارة إلى ذلك. التهذيب المجلد التاسع الصحيفة 153، مضمون الرواية أنه إذا ضيق على الموقوف عليهم بسبب الاختلاف مثل وقف الذري وخيف الخراب والهرج والمرج وتلف الأموال والأنفس جاز البيع وقف الذري. فاستدلال الفقهاء وإن كان بهذا هذه الرواية، بس هذه الرواية هي تشير لتطبيق قاعدة لا ضرر في تسويغ بيع الوقف وقف الذري. سنبين إن شاء الله المشهور عندهم قاعدة لا ضرر النوعي غير قاعدة لا ضرر الفردي. قاعدة لا ضرر النوعي مثبتة عندهم الأحكام، الأحكام جديدة من هذا المورد. منها أيضا ما أفتى به الفقهاء في مسائل الوضوء الجبيري والغسل الجبيري، على أنه يجب عليه الوضوء الجبيري والغسل الجبيري إذا لم يكن عليه فيه ضرر، والروايات آمرة بذلك بهذا القيد في الاستبصار المجلد الأول الصحيفة 87. فمقيد على كل لسانها بأن لا يكون عليه فيه ضرر. أن لا يكون فيه عليه ضرر هو تطبيق نفس قاعدة الضرر كما مر تقريب ذلك. أيضا في أبواب تروك الإحرام في الحج رخص في كثير من التروك بقاعدة الضرار. راجع أبواب تروك الإحرام في الوسائل. من باب المثال استبصار المجلد الثامن صحيفة 186 أو 187، بس هي غالب أبواب التروك مقيدة لزومها بعدم الضرار. نرجع إلى مصدر طوائف الأولى اللي ذكرناها، لو كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. أو ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، أحله لمن اضطر، لسان إثبات. وموثق بي بصير، مثلا سألت عن المريض، هذا موجود في أبواب السجود في الوسائل، في الوسائل في أبواب السجود. ومن باب المثال في التهذيب المجلد الثالث الصحيفة 177 الحديث على كل 397 على 10. موثق ببصير سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه، فقال لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، ليس عنده غير المرأة، يعني افترض وسائد وسيلة أخرى، ليس عنده إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها. لاحظوا لسان الدليل، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. يعني بصريح العبارة يبين الإمام عليه السلام حلية السجود بهذه الكيفية بمفاد قاعدة لا ضرر. سنبين تقريب ذلك، بس أعيد متن الرواية. لاحظوا هذا لسان المثبت مر بنا في بداية الطوائف، تطويف الطواف. سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه، فقال لا. ما يصير تمسك له، هذا سجود غير صحيح، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده، مضطر من الضرر نفسه، مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. أحله هنا حلية وضعية، مو فقط حلية تكليفية داخل الصلاة. هذا لسان بصريح العبارة مثبت، والصحيحة أو الرواية موثقة ومفتى بها في أبواب السجود، وهي أيضا من لسان ألسنة قاعدة الأضرار. أيضا موثق صماعة تهذيب المجلد الثالث الصحيفة 306، سألت عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها، أي قديما كانت عدم تقنية نزع الماء زمن الإمام الصادق والكاظم، مو بس السهل، فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة 40 يوما أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على 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 حال أو على هذه الحال. فقال لا بأس، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. هني طبعا يترك الصلاة فيمتنع عن الصلاة الأيام، مقصود الصلاة قائما، ولو مستلقي خويه يجب عليه الصلاة. فهذا الاستلقاء في الصلاة لاحظ بين الإمام عليه السلام مشروعيته وصحة الوضعية بقاعدة ليس شيء مما حرم الله، أي شرطية القيام، وإن ذكر صاحب الوسائل في أبواب السجود، بس هو في شرطية القيام، والقيام ركنية بعد ركنية. قال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وفي صحيح محمد بن مسلم مثله. وهو في الكافي المجلد الثالث صحيفة 410. فهذه ثلاث روايات الآن موثقة ببصيص، موثق سماعة، صحيح محمد بن مسلم، لبيان إثبات صحة وضعية داخل مركب وضعي استنادا لقاعدة الضرر، ليس شيء مما اضطر إليه مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، أحله صححه. أيضا في غسل النصراني، في بعد أيضا موثق حماد، أي موثق رابع مثلا الآن ما جبته، الكافي المجلد الثالث الصحيفة 438، تقريبا الآن أربع روايات فيها المضمون، نعم نفس المضمون أربع روايات، كطائفة طائفة أحله أحله لمن اضطر إليه، أحله لمن اضطر إليه. أيضا في غسل النصراني للمسلم مفتى به، أن إذا لم يوجد رجل ذكر مسلم يغسل الميت يغسله النصراني، ماذا يصنع؟ ثم يغسله، فقد اضطر تسويغ تغسيل النصراني أن ذلك اضطرار، يعني تسويغ وتصحيح تغسيل النصراني للميت. طبعا الفتوى هكذا جاري عند الفقهاء أن الآمر للنصراني بأن يغسل مثل النساء المؤمنات هن ينوين القربة، والنصراني كآلة على الإتحام، أيما كان مباشرة النصراني لا بنجاسة، طبعا موجود كيف تصوير هذا بحث آخر موجود، ولا بعض مستدل به الروايات لطهارة أهل الكتاب، بس هاي ما لها دلالة لبيان الروايات أنه يسكب أو من وراء الثياب ما يلمس كذا فلان، المهم تخريجة موجودة هي مدى عطاهات النصراني، ثم يغسله فقد اضطر. هذه الرواية في الكافي المجلد الثالث الصحيفة 159، ومفتى به النص هذا. في مكان المصلي أيضا أن لا يسوغ الصلاة داخل الكعبة إلا، لكن إذا اضطر يسوغ الصلاة في الصلاة الفريضة لا يسوغها الفقهاء داخل الكعبة اختيارا، لا يسوغ لا تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة. شنو فلسفة ذلك؟ بعضهم حاول يخرج صناعية هي بحث آخر، المهم لا تسوء نص، لكن إذا اضطر يسوء تسوء. هاي في الكافي المجلد الثالث صحيفة 391. على كل هذه لها تقريب مفصل، انه حتى ترك تشريع الجزء الضمني، تصحيح المركب، فلان تقريب فقه هذه الطائفة. على كل له بسط عريض من البحث. الآن فقط في صدد الإشارة. أيضا من الطوائف ما ورد في أبواب التقية، في أبواب التقية في وهي وين الأبواب؟ في أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الباب 25 و26 27 28 عدة أبواب. ورد فيها ماذا؟ ورد فيها أن أصل تشريع التقية العامة والخاصة، التقية العامة والتقية الخاصة، تشريعها متولد من قاعدة لا ضرر. ولا أخفى عليكم أن التقية الخاصة عند الكل مجزية، صحة وضعية يعني فيها. وعند المشهور وهو الصحيح أن التقية العامة أيضا، يعني التقية العامة شنو؟ التقية الخاصة إيش؟ التقية العامة يعني التي ثبتت بالأدلة العامة، التقية الخاصة التي بروايات خاصة. السيد الخوي رحمة الله عليه وجملة من أغلب المعاصرين يصححون العبادة للتقية أو غيرها من الأعمال في المعاملات للتقية إن كان هناك دليل خاص يصححون وضعا. الجواز التكليفي أعم من الأدلة العامة للتقية والأدلة الخاصة، هذه متفق عليه الجواز التكليفي. لكن الجواز الوضعي وهو الصحة الوضعية عند السيد الخوي فما إلى هذا الجانب يذهبون إلى أن الصحة الوضعية في التقية فقط في موارد الدليل الخاص. أما إذا كان دليل التقية الأدلة العامة فلا يبنون على الصحة الوضعية. هذا طبعا متأخري هذا العصر. أما المشهور وهو الصحيح لا يفرقون في الصحة الوضعية والحلية الوضعية والحلية التكليفية، لا يفرقون بين الأدلة العامة يعني التقية العامة أو الأدلة التقية الخاصة، لا يفرقون. طبعا التقية العامة لا أخفى عليكم موارد الخوف وكذا، قسم الخوف، في تقية خوف، هناك تقية مدارات، كلامهم في التقية الخوف. ذكر في تلك الروايات أن منشأ تشريع التقية قاعدة لا ضرر، يعني تولد منها من قاعدة التقية. كم هي قاعدة كبيرة؟ مثلا في ضمن تلك الروايات، فإن خالفت وصيتي، يأمر الإمام أحدهم بالتقية، يقول عليه السلام فإن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوتك ونفسك أشد من ضرر الناصب. يعني تسويق التقية لأجل هذا. هنا هم تصريح بأن الضرر يلاحظ فيه مو فقط البعد الفردي في قاعدة لا ضرر، يلاحظ فيه بعد الطائفة، بعد المجموع، وهو أعظم رعاية من بعد الفرد كما مر مرارا. وهذا ماذا؟ هذا المجموع الإيماني وليس المجموع المدني البشري. مر بنا أي مراتب من الضروري أن يلاحظها الفقيه أو الوالي أو الحاكم مراتب أهمية الضرر. تصريح، شوف الروايات كلها تصريح، لأن تطبيق عادة لا ضرر فقط في البعد الفردي أو الفقه الفردي، تطبيقه على جانب الجسم الإيماني أعظم أهمية. أيضا ما ورد في توحيد المفضل، ورد فيه بيان لبعض أسرار الفيزياء والكيمياء وهلم جرى، وبين أن من غايات الله تعالى في السنة التكوينية تجنيب الإنسان للضرر. سبحان الله، يعني نفس نظام التكوين لله تجنيب الإنسان الضرر. زين، شنو دلالته؟ دلالته كما مر مرارا، هناك قاعدة في الملازمة ذكرها الفقهاء ولم ينوه بها الأصوليون، وهي ماذا؟ أليس قاعدة الملازمة المعروفة هكذا؟ كلما حكم به العاقل حكم به الشر. هناك قاعدة بعد في الملازمة ذكرناها في بحث القاطع، ذكرها الفقهاء ارتكازا في الفقه ولم يتبلوى في علم الأصول، وهي كلما حكم الشارع بحكم أو الله عز وجل حكم بحكم تكويني، حكم بحكم تكويني، يعني ماذا؟ يعني تبين أن هذه الغاية غاية للسنن التكوينية لله عز وجل، سواء بتوسط الوحي. كلما ثبت أنه غاية تكوينية، يعني حكم الله حكم تكويني، كلما ثبت أنه غاية تكوينية فهو لا محالة، فهو لا محالة حتى غاية تشريعية. توسعت قاعدة الملازمة توسعتين موجودتين عند الفقهاء ذكرناهما في تنبيهات القاضي، أحدهما كلما حكم به العقل، العقل ليس يختص بالعقل العملي، حتى العقل النظري، هي توسع في قاعدة الملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، العقل حتى لو كان العقل النظري، هي توسع. توسعة أخرى ذكرناها في قاعدة الملازمة، هذه توسعة على طبق ما عند الفقهاء لم يبلوروها في الأصول، ولا هي مرتكزة وجاري عليها سيرة طبقات العلماء والفقهاء. التوسعة الأخرى هي هذه التوسعة التكوينية، كلما ثبت أنه غاية تكوينية للشارع أو لله عز وجل بما هو خالق فهي غاية تشريعية، فهي غاية تشريعية أيضا. هذه التوسعة الثانية قد يعبر عنها بتطابق الإرادة التشريعية مع الإرادة التكوينية، هذه بحث مهم في الكلام، حتى في الفلسفة بحثوا واستعمله واستفاد منه الفقهاء، وهي توسعة ثانية لقاعدة الملازمة. فقاعدة الملازمة ثلاث أنماط بصراحة، ليست نمط واحد. على ضوء هذه التوسعة الثالثة في قاعدة، حتى الثانية في قاعدة الملازمة، كل آيات القرآن الكريم ستكون آيات أحكام. عجيب، لأن تعلمون أن غالب القرآن 70-80% من القرآن، أكثر 90% أكثر كل آيات عقائد 5 هكذا عند الفقهاء 5%، مو 500 بعد، أقل من 500، لأن 500 آية وين، وستة آلاف آية كم، أقل من كم تصير حسبوها النسبة. المهم فأي ما كان 2%، 3%، تصير 4%، قول 5% عند الفقهاء عندهم أنه آيات الأحكام تصير في الفقه، البقية ليست آيات الأحكام. على هذا البيان في قاعة الملازمة كل القرآن كما هو معارف هو آيات أصول تشريع. شوف شلون الباب ينفتح، شيء عجيب مارسه أئمة أهل البيت وبينوه. ساي فائدة معترضة لكن في أضرة، بس اضطريت أوضح هذه الفائدة. وهذا البيان ولو طاف الوقت بس هاي الدقيقة أو هاي الثانية، هذا البيان يبين أنه كيف العقائد أصل تشريعي فوقي، أصل فوقي لأصول التشريعية الفرعية في الفروع. دي القاعدة توسعتها، كلما ثبت غاية تشريعية، غاية تكوينية، فهو غاية تشريعية. هذا هذه التوسعة تبين تطابق أو ارتباط الفروع بقضها وقضيضها وأصولها بالعقائد وبالأخلاق ثم بالعقائد. بحث عظيم ولطيف. ساعة فائدة معترضة، كيف نستفيد منها في الأضرار؟ إن شاء الله البحث القادم له الأحد. وصلى الله على محمد وعلى آله.